بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيما بقي من شهرنا. انتصف شهر رمضان وبقي النصف، فالمسلم عليه أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة قبل أن تمر أيام هذا الشهر وتنقضي، ربما يكون مقصرا أو غافلا. والسعيد أيها الإخوة في هذه الدنيا من حاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. كل تاجر في كل سنة لابد أن يكون له موسم جرد وحسابات حتى يرى الربح والخسارة فيستدرك ما فاته. فكيف بالإنسان في هذه الدنيا والاختبار عظيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفوز هنا أعظم فوز، فوز بجنات النعيم والقرب من رب العالمين، والخسران أعظم خسران، يخسر الإنسان نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لغد ليوم القيامة؟ بأي صيام ستلقى الله جل وعلا غدا؟ والله تعالى كما سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا أقسم بالنفس اللوامة كما في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها وتحاسب صاحبها، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: هي نفس المؤمن، يقول: ما أردت بكلمتي، لماذا قلت هذه الكلمة؟ حاسب نفسه. ماذا أردت بأكلتي حتى إذا أكل؟ لماذا أنا أكلت؟ آكل هكذا كما تأكل الأنعام، أو آكل تلذذا فقط للتمتع بالشهوات، أو أني آكل تقويا على طاعة الله؟ هذا شأن عباد الله المقربين الذين يريدون أن يستغلوا كل ثانية في هذه الدنيا فيما يقربهم إلى الله، حتى في مباحاتهم، حتى في طعامهم وشرابهم، ينوون بذلك التقوي على طاعة الله. نيات حتى في الطعام: ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. إذا حدث نفسه بخواطر لا تليق فيكف نفسه عن هذه الخواطر وإن لم يحاسب عليها. وتأمل كيف أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة في سورة القيامة، قارن بين القسم بيوم القيامة والقسم بالنفس اللوامة. لماذا؟ كما عرفنا هذه أعظم عدة ليوم القيامة. تريد أن تسعد يوم القيامة، حاسب نفسك. الذي يحاسب نفسه يتوب إلى الله، يستدرك ما فاته، يسارع إلى ربه. أما الذي يعيش هذه الدنيا غافلا لا يحاسب نفسه، تمر أيام رمضان، تمر أيام عمره، ويغبن بعد ذلك يوم القيامة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لكن عندما لا ينفع الندم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ونحن مر علينا نصف الشهر، فجدير بنا أن نعيد الحسابات، يا ترى كيف كان صيامي، حتى تحسن في صيامك. الناس على درجات الإخوة في الصيام، كما قال بعض السلف: إن الرجلين ليقومان في الصلاة في صف واحد، منكب هذا بمنكب هذا، ولما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. لماذا؟ هذا خاشع في صلاته وهذا غافل. قال: وإن الرجلين ليكونان في البيت الواحد صيامهما واحد. نحن كلنا نصوم نفس الصيام من الفجر إلى المغرب، نفس الساعات، والصيام ترك، يعني لا يوجد هناك أعمال زائدة في عبادة الصيام نفسها. نعم، هناك تلاوة القرآن وإحسان وأعمال البر كثيرة، لكن بالنسبة للصيام، حقيقة الصيام أن تترك المفطرات. كلنا يفعل هذا، لكن قال: إن الرجلين ليكونان في البيت الواحد صيامهما واحد، نفس الساعات، يتركان نفس المفطرات. قال: ولما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. لماذا صيام هذا أفضل من هذا؟ هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لأن الصيام الحقيقي ليس الصيام عن المفطرات فحسب، الصيام الحقيقي صيام التقوى، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلما عظمت التقوى، عظمت نيات الصيام ومعاني الإيمان في صيامك، يعظم صيامك عند الله. ولهذا جاءت هذه الكلمة: نيات الصيام. ما أجمل أن نجدد نيات الصيام ونحاسب أنفسنا على تحقيق هذه النيات قبل أن ينصرم الشهر ونحن في نصفه. تقول: إيش معنى نيات الصيام؟ نحن ننوي أن نصوم كل ليلة، بل أول الشهر نوينا أن نصوم رمضان وانتهينا. المقصود أن هناك معاني إيمانية تتعلق بالقلب، تنويها بقلبك وأنت تصوم، وإن كنت صادقا ستظهر هذه النيات على أعمالك وأخلاقك في صيامك في شهر رمضان، بل ستستمر عليها بعد رمضان في حياتك كلها. من أعظم هذه النيات النية الأولى، لك عندما تصوم تنوي أن تتوب إلى الله جل وعلا من كل الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن الصيام الحقيقي الإخوة هو الصيام عن المحرمات. انظر، الله تعالى عندما أمرنا بالصيام، الله غني عن جوعنا وعطشنا، طيب لماذا يأمرنا بهذه العبادة؟ نمسك عن الطعام والشراب، وهذا فيه تعب، فيه جوع، فيه عطش، لماذا؟ هو غني عن هذا. الله تعالى يعلم أن هذا يصلحك، هذا يزيد في إيمانك. كيف؟ هذا تمرين للمسلم. أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب والشهوة الحلال لك في الأصل. يعني هذا الطعام والشراب حلال ولا حرام؟ حلال. أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال، إذن من باب أولى أنك تترك ماذا؟ الحرام. وإلا أنت تترك الحلال تقول: يا رب أنا أترك الحلال تقربا إليك، كيف بعد ذلك تفعل الحرام؟ هذا تناقض الإخوة. مثل واحد يصلي النافلة ويقوم الليل لكن ما يصلي الفرائض، هذا ما فعل شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني اللي بيصوم ما يترك المعاصي في صيامه من الكذب وقول الزور والجهل. الجهل كلمة يدخل فيها كل معصية، لأن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله. فالذي يصوم ما يترك المعاصي في صيامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ما يريد منك هذا الصيام، صحيح يجب عليك أن تصوم، لكن كما قال في الحديث الآخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أين ذهبت الحسنات؟ ذهبت مع المعاصي والمحرمات. نسأل الله تعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين الفائزين في شهر رمضان. إذن كلنا الإخوة نحتاج إلى هذا المقام، إلى هذه النية، نتوب إلى الله. كل واحد منا عنده معاصي، كل بني آدم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون. شهر رمضان فرصة للتوبة، الأبواب مفتحة، أبواب السماوات مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة. إذا ماذا تنتظر؟ إذا ما تبت في رمضان متى ستتوب؟ الذي كان يضيع الصلوات، الذي كان يضيع صلاة الجماعة، الذي كان ينام عن صلاة الفجر، ما يصلي الفجر في المسجد، متى سيتوب إلى الله؟ متى سيرجع إلى ربه إن لم يرجع في رمضان؟ الذي كان يعق والديه متى سيتوب إلى الله؟ الذي وقع في الزنا أو في الربا أو في المسكرات أو في المخدرات أو ابتلي بالدخان، متى سيتوب إلى الله؟ الآن فرصة أنت تترك هذه المحرمات، تترك الدخان، صبر نفسك من الفجر إلى المغرب، ثم بعد ذلك ترجع وتفعل الحرام. أحبط عملك وحسناتك، أشفق على نفسك، ارحم نفسك، تب إلى الله تعالى. وهكذا هذه النية الأولى هي المفتاح، لأنك إذا تركت المحرمات أصبح قلبك طاهرا مهيئا للإيمان ولمعاني الصيام ولمعاني القرآن، تزداد إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. لا تستهن بأي معصية، تقول هذه مجرد نظرة، تنظر إلى المسلسلات، إلى النساء، تسمع موسيقى، تتكلم بالغيبة وتسخر بفلان أو نوم عن الصلاة أو هذا صلب سيجارة أو سيجارة يعني، أو امرأة تتساهل في الحجاب، وهذه النقط السود تتجمع كلما عصيت الله على قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. التوبة تنظف قلبك، وإذا عاد زادت، إذا عاد المعاصي تزيد هذه النقاط. قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني الغشاء الأسود على قلبك بسبب المعاصي. ثم قرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب المعاصي. فهذه مفتاح، هذه النية الأولى مفتاح لكل الأعمال الصالحة. ثم نية أخرى، أن تنوي بصيامك أنك تكون على مراقبة دائمة لله تعالى، تكون مع الله دائما. كيف؟ كل واحد منا الإخوة يستطيع في صيامه أن يختفي عن أعين الناس في غرفة ويأكل ويشرب ويخرج أمام الناس يقول أنا صائم، ما أحد يعرف أنك أفطرت. لكن الحمد لله ما يفعل هذا مسلم، حتى الصغير عندما يصوم تجده يصبر ويتعب وما يفطر سرا. لماذا؟ تقول: الله يراني. تأمل، انظر كيف بلغت التقوى عندك، انك تراقب الله حتى في خلوتك وأنت محتاج إلى الطعام، ممكن تكون في يوم من الأيام عطشان، لكن تقول لا الله يراني. هذه حقيقة التقوى لعلكم تتقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. إذا كان في قلبك هذه المراقبة الدائمة ستستقيم على طاعة الله وتتقي الله. انظر كيف الصيام إذن يربي نفوسنا على مراقبة الله. لماذا ما نراقب الله دائما الإخوة في كل نظرة، في كل كلمة، في كل خطوة، بل في كل خاطرة؟ كما قال بعض السلف: من حفظ على نفسه اللفظات، يعني الكلمات والنظرات والخطوات والخطرات، فقد حفظ دينه. نعم. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إيش؟ فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إلا الصوم فإنه لي، يعني سر بيني وبين عبدي، ما يعرف أحد أنك صام على الحقيقة إلا الله. إذن هذه المراقبة هي حقيقة التقوى، ولا تزال تستشعر أن الله معك، أن الله يراك، أن الله يسمعك، فتدخل إلى باب المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المقام العالي، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، ما تصل إليه إلا بمقام المراقبة. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذا عودت نفسك أن الله يراني، الله يسمعني، الله معي، الله معي، بعد ذلك تشعر في قلبك بشدة القرب من الله. ثم بعد ذلك تتقدم، تشعر أنك بدل أن تعبد الله عبادة الخائف فقط، بالعكس تقبل على الله، تعبد عبادة المشتاق الذي يرجو ما عند الله القريب. وهذه نية ثالثة في رمضان تنوي بصيامك: أني أنا في صيامي، هذا الصيام هو صيام حب لله، لأني أنا في صيامي أترك محبوبات لنفسي، طعام لذيذ وماء بارد، لكن تتركه لماذا؟ لأنك تقدم ما يحب الله على ما تحبه نفسك. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني تقربا إلي، محبة لي. والله ما ألذ أن تجوع وتعطش لكن تقول هذا لأجل محبوبي، لأجل الله، أنا أتقرب إلى الله بهذا، تشعر بقرب من الله وبحب لله. مثل واحد يخدم صاحبه في الدنيا فيقول له: خلاص أتعبت نفسك، فيقول له: تعبك راحة، العكس أنا أتمتع بتعبك، عندما أتعب لأجلك. هكذا العبد المحب لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقوم الليل في قلبك شوق تسمع آيات الله، تتلذذ بالقرآن، بالسجود، بالركوع، بالقيام. هذا قيام الإيمان، إيمان، محبة، تقوى، قرب، توبة، هذا الصيام الذي تغفر بسببه الذنوب السيئات. تصوم أيضا من النيات في الصيام أنك تصوم وتكون زاهدا في الدنيا، ولنا أنوي بصيامي أني أنا أزهد في الدنيا، لأنك بالفعل حال الصائم حال العبد الزاهد الذي كأنه طلق الدنيا، خلاص أنا ما أريد الدنيا، لا طعامها ولا شرابها ولا نسائها ولا شيء، أصبحت تشبه الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فما أجمل أن تعيش حياة الزهد في الدنيا، لأن هذه المحبة الصافية لله تكدرها ملذات الدنيا وشهواتها. وذلك جاء الصيام حتى يصفي قلوبنا وأرواحنا من الدنيا وأكدارها، حتى من ما نحتاجه من الطعام والشراب. طيلة النهار تكون نفسك نفس سماوية عالية كأنك ملك، وذلك بعد ذلك تقوم الليل بطمأنينة، بانشراح صدر، بحب لله وشوق للقاء الله. ولذلك قال بعض السلف: صوم الدنيا واجعل فطرك عند الموت. يعني صوم في الدنيا عن المحرمات وعن الشهوات كلها، تكون زاهد في الدنيا، واجعل فطرك عند الموت، لأن غدا في الجنة يقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كأن هناك الفطر الحقيقي في الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح يعني بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هناك يفطر عند الله تعالى. من النيات في الصيام تقول: أنا في صيامي أتذكر الفقراء والمساكين، تذوق ألم الجوع والعطش، تذكر إخوانك الفقراء والمساكين الذين يجوعون ويعطشون. لنا إخوة ما يجدون طعاما، صلى أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن ينصرهم. فهكذا يكون في قلبك مواساة للمسلمين، فتبذل ما تستطيع. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكما جاء في الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. كذلك من النيات في الصيام أنك تصوم صيام أخلاق. أنت في صيامك كما عرفنا تترك المحرمات، تترك المباحات من الطعام والشراب، كيف ما تترك الأخلاق الفاسدة؟ هذا من باب أولى أيضا، تترك الحقد والحسد والبغضاء، ما تبغض مسلما، ما يكون في قلبك حسد ولا بغض على أحد من المسلمين. هذه الخصلة هي التي تبلغ بك أعلى الدرجات عند الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، قلب طاهر يحب الخير للمسلمين، يرحم المسلمين، إذا رأى إخوانه محتاجين ما يستطيع أن يساعدهم يدعو لهم، دائما في دعائه يدعو للمسلمين والمسلمات، يدعو لأمة محمد والأمة، هذه الأمة المرحومة تعيش في هذا الزمان أيام صعبة، أمة جريحة، كيف ما تحمل هم الأمة وتدعو دائما للمسلمين؟ هكذا الصيام ينقي قلبك من الأخلاق الفاسدة، ينقي لسانك من السب والشتم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: فإن سابه أحد أو قاتله قال: فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه الأخلاق الطيبة، أنك تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك، ما يلقاها إلا الذين صبروا. والصيام صبر، هذه من النيات في الصيام، أنك تتعود على الصبر. أنت في صيامك تصبر على طاعة الله، تصبر عن المحرمات كما عرفنا، وتصبر على ألم الجوع والعطش. إذن لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب. لماذا؟ لأنه اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على القدر، ما يصيبك من ألم الجوع والعطش هذا من قدر الله. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا اكتسبت خلق الصبر فزت بكل خير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العبادة كلها صبر، فاعبده واصطبر لعبادته. ما تستطيع أن تصلي الفجر في المسجد كل يوم إلا إذا صبرت نفسك. ما تستطيع أن تختم القرآن ختمات في رمضان وبعد رمضان تواصل ختم القرآن إلا إذا صبرت نفسك. نفسك تقول لك اذهب إلى أعمالك، إلى شغلك، إلى ملذاتك، تقول: لا يا نفس، أجلس في المسجد ربع ساعة أقرأ القرآن. قبل ما أنام، ما انتهيت من جزئي من القرآن، أفتح المصحف وأقرأ القرآن، أصبر نفسي. ستجد نفسك تختم القرآن كل شهر مرة، وفي رمضان مرات كثيرة. لماذا؟ تصبر نفسك. الصيام صبر، بذل المال صبر، تصبر نفسك على بذل المال. الحلم صبر، كاظمين الغيظ، صبر نفسك على الغضب. العفة صبر عن الحرام. الزهد صبر على الرزق اليسير. القناعة صبر على ما آتاك الله تعالى في هذه الدنيا وما قسم لك. الشجاعة صبر في ميادين القتال. كل خلق، كل خير يرجع إلى الصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ثم إيش؟ وتواصوا بالصبر. جماع الخير. وهكذا نيات كثيرة في الصيام الإخوة: توبة ومراقبة وحب لله وزهد في الدنيا وإحسان إلى الفقراء وصبر. وهكذا إذا جددنا هذه النيات وعملنا بها حقا، يصبح الصيام عبادة حقا تغير المسلم. تجد نفسك بعد رمضان إنسان آخر، تركت المعاصي، تستمر على الطاعات، عندك صبر على قيام الليل. أنت تصوم النهار، هذا تخلية، ثم التحلية تأتي بقيام الليل بالقرآن. نحن الآن نصلي ركيعات يسيرة في ساعة مثلا، لكن عندك الآن ليل طويل إلى الساعة الخامسة، إلى أذان الفجر. ماذا تفعل؟ قم الليل، صلاة التهجد وقيام الليل مفتوحة كل السنة ومن أول رمضان. نحن صحيح لضعفنا ممكن نصلي التراويح ونوتر وانتهى، لكن ليس معنى هذا أنك ما تقوم. أرجع إلى بيتك، نم قليلا ثم قم وصلي ساعة ساعتين، اقرأ القرآن حتى لو أوترت، ما يمنع صلي ركعتين ركعتين بدون وتر. هذا من أعظم ما تكتسبه في رمضان، من أعظم النيات في رمضان، أني أنا أصوم حتى أستقبل القرآن بقلب طاهر يستحق أن ينتفع بالقرآن، وهيئ قلبي بهذا الصيام لكلام الله. ولهذا جمع الله تعالى في شهر رمضان بين الصيام والقرآن. انظر من حكمة الله أن جعل الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الصيام، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. والصيام يطهر القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، يعني رمضان، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله ومرضه. إذا تطهر قلبك أصبح القلب مهيئا لمعاني القرآن، لأن هذا القرآن نور الله، نور الله ما يؤتى عاصي. إذا أردت حقا أن تتأثر بالقرآن، تدمع عينك بالقرآن، يخشع قلبك بالقرآن، تتلذذ بالقرآن، تزداد إيمانا بالقرآن، لابد أن تهيئ روحك وقلبك. هذا القرآن نزل على القلوب، ما نزل على الأبدان. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما قال عليك حتى، قال على قلبك. من المعاني اللطيفة في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. صحيح الآية تتعلق باللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، لكن بالقياس كما يذكر أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا متوضئ يعني. ومن القياس أيضا: لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. فرصة تجدد صلتك بالقرآن الكريم. ونحن الآن نصوم عن الملذات والشهوات، تتهيأ قلوبنا وأرواحنا لكلام ربنا جل وعلا، فنقوم ونطيل القيام والإكثار من تلاوة القرآن. والله لو تخرج بعد رمضان بهذه الفائدة، أنك عندك صحبة مع القرآن الكريم، صحبة مع قيام الليل بالقرآن، وتستمر على تلاوة القرآن وختمه والقيام به على الأقل في الشهر مرة. أنا الآن لو أسألكم، لكن نحن كلنا مقصرون، الله يستر علينا جميعا، لكن لو أسأل من ختم القرآن من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي قبل أن ندخل رمضان هذا، خلال السنة كم ختمة ختمت؟ هذا الجواب كل واحد يجيب نفسه. الله تقول يا شيخ صراحة ما ختمت. معقول تمر عليك سنة ما ختمت كلام الله؟ ماذا تفعل في حياتك؟ كيف ضاعت أوقاتك؟ ضيعت عمرك في ماذا إذن؟ أمور رزقك ودوامك ما يمكن أن تتأخر عنها، ما يمكن يمر عليك يوم تقول والله نسيت أنا اليوم أتغدى ولا أتعشى ولا أجلس مع أصحابي ولا أشوف الموبايل والمقاطع وا وا وا. كلام الله تمر عليك سنة ما تختمه. لو أنك قرأت في اليوم فقط نصف ساعة ستقرأ جزءا من القرآن، نصف ساعة فقط من 24 ساعة، يعني في الشهر ستختم ختمة كل شهر. يعني بتقول لي لا يا شيخ أنا الحمد لله في السنة ختمت 10 ختمات قبل رمضان. الله أكبر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف تكون ممن يشتكي منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضى لنفسك هذا؟ أن الرسول يشتكي منك أمام الله؟ يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا القرآن. الآن فرصتنا الإخوة نصدق مع الله في أننا نعيد الصحبة مع القرآن، هذه أحلى صحبة. لذلك الذي يعكف على تلاوة القرآن في رمضان، أشغل كل وقتك بتلاوة القرآن. هذا شهر القرآن من تمام شكر الله على هذه النعمة أننا نكثر من تلاوته. وإذا أردت أن تعرف محبتك لله فانظر في حالك مع القرآن، كما قال ابن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله. ولا ألذ للمحب الصادق من مناجاة محبوبه. أنت عندما تقرأ القرآن كأنك تكلم الله والله يكلمك، هذا ألذ شيء. فعلينا إذن أن نقبل على القرآن الكريم في رمضان، وأن نستمر على هذا بعد رمضان على الأقل في الشهر ختمة. انظر كم سيكون لك من الحسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكم ستؤثر هذه الختمات في إيمانك، والله ستغير قلبك، صلاتك، خشوعك، أخلاقك، معاملاتك، حياتك كلها سيبارك الله لك فيها، بيتك، زوجتك، أولادك، ستشعر ببركة عجيبة إذا صاحبت القرآن في الدنيا. أين نحن عن هذا الخير؟ تخيل واحد يأتي كل سنة يختم القرآن في السنة كل شهر مرة، وفي رمضان 3 ختمات 5 ختمات مثلا، يأتي بهذه الحسنات، واحد ما يختم إلا في رمضان ختمة فقط في كل سنة، كم الفرق بينهما يوم القيامة؟ الإخوة علينا أن ننتبه، أن نجدد العهد، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نجدد النيات في شهرنا وفي صيامنا. عسى الله أن يرحمنا، أن يغفر لنا، أن يعيننا على هذه الخيرات العظيمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم.